السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج لماذا الحدو. هذا البرنامج الذي نريد من خلاله التأصيل الفكري والتوعوي لظاهرة الإلحاد والتحذير من هذه الظاهرة التي تفشت في المجتمعات العربية. إذن مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي وضيفكم الدائم في هذه السلسلة، دكتور حسام عقل المفكر الإسلامي. أهلا بك دكتور حسام.
أهلا بكم ومرحبا.
حياك الله.
بارك الله فيك
دكتور حسام. يعني في التحضير لهذه الحلقة بالتحديد، يعني قررت أن أدخل على مواقع التواصل الاجتماعي وأدخل على الصفحات المتعلقة بهذا الشأن، لكن في الحقيقة تفاجأت أن هناك من هذه الصفحات عليها ما لا يقل من 35,000 وربما يزيد عن هذا الرقم. يعني صراحة الرقم خض المشاهد، لكن السؤال هنا، هل من الممكن أن نعتبر أن هذه الظاهرة هي ظاهرة مؤقتة أم أنها في استمرار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فسعيد كل السعادة أني أظهر مع حضرتك مرة أخرى وأن نتطارح هذا الملف من زوايا جديدة. سؤال حضرتك يقودنا إلى محطة مهمة. هل ظاهرة الإلحاد في حالة انحسار أم في حالة تنامي؟ واضح تماما أن المؤسسات في العالم العربي تتحرج أن تضع إحصاء دقيقا، في حساسيات تحول بينها وبين وضع هذه الإحصاءات. لكن دعنا نقل بمؤشرات إحصاء أولية، جامعة ميتشيغان الشرقية وصلت بعدد الملحدين في مصر إلى 2 مليون ملحد، ونستطيع أن نراجع هذا الرقم بطبيعة الحال. في مؤسسة بحثية أمريكية وصلت بعدد الملحدين في المملكة العربية السعودية أرض الحرمين إلى 300 ألف.
رقم كبير.
إذن معنى هذا أنه أن نحن أمام مؤشرات رقمية، لأنه بعض الناس يقول لك يعني طب ما تتجاهل الظاهرة فتموت وتتحلل من ذاتها. في حالة ملف الإلحاد هذا لا يصلح، وحتى في التراث العربي والإسلامي كان هناك مناظرات، كان هناك كتب، كان هناك سجالات وردود، لم يكن هناك إدارة ظهر لقضية الإلحاد. مع أنه كان في عندنا فرق في التراث العربي والإسلامي، فرق إلحادية تطرح الفكر الإلحادي في أسواق البصرة والكوفة ونيسابور وخراسان، وكان هناك أنواع من المناظرات. هل المفكر الإسلامي آنذاك فكر في إدارة ظهره لما يدور بحجة أن هذه الظواهر هامشية وتافهة وستتحلل من ذاتها، أم أنه نزل إلى الحلبة والميدان وناظر وواجه وفند وفكك هذا الفكر؟
يعني المشكلة فين؟ هل المشكلة في الفكرة الإلحادية أم المشكلة في من يتصدى لمواجهة الفكرة الإلحادية؟
تكمن المشكلة بطبيعة الحال في آليات التصدي، لأنه هو النزوع الإلحادي قد يكون موجودا في كل الأزمنة والعصور. الأسئلة التي تحمل نبرة التشكك موجودة في كل الأزمنة والعصور، لكن كان هناك دائما صمام أمان أو درع واقية مصد لهذا الفكر. أنا أزعم أن الدروع الواقية في العالم العربي الآن في حال من الضعف والاهتراء سمح لهذا الفكر بشيء من النماء والتمدد. إذن معنى هذا أننا نطرح الملفات على هذه الطاولة لنؤكد أن هناك في الشباب شريحة من الملحدين، لا ننكر هذا، لكن شريحة كبيرة ممن ننسبهم إلى الإلحاد يحملون في ذهنهم أو في واعيتهم شبها، من حقهم أن تفند لهم هذه الشبه.
جميل جدا، معذرة للمقاطعة، لكن ربما في الحلقة الماضية تحدثنا عن سام هاريس وجيفري لانج، ويعني هاتين الشخصيتين المتناقضتين، وكان هناك يعني الوجه المقارنة بين الفكر الإلحادي وبين الإيمان، وربما كان شيء بسيط سبب إسلام جيفري لانج.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم.
طيب هنا يعني الشخصيتين المختلفتين سام هاريس وجيفري لانج، وكل منهم كان له الجمهور الخاص به، وقتها كان الشيء بسيط اللي أسلم من خلال جيفري لانج.
نعم.
هل وقتها كانت الأفكار التي تتصدى لهذه الظاهرة كانت مثل اليوم أم ماذا؟
يعني بطبيعة الحال جيفري لانج يمثل حالة خاصة، حالة من الاطلاع على الفكر أو المراجعة الذاتية بنفسه. لكن أنا ما أقصده، الجامعات العربية الكبيرة أقسام الدراسات الإسلامية لابد أن تجدد أدواتها.
صحيح.
لابد أن تنظر إلى ما يطرح الآن،
وهذا ما أعلم.
أنا أجد مثلا بعض أقسام الدراسات الإسلامية يطرح لك قضايا الإيمان تحت مسمى علم الكلام، وكأننا لم نتحرك بعد القرن الرابع الهجري خطوة واحدة. لا، لماذا لا تناقش أطروحات سام هارس في الجامعات المصرية؟
صحيح.
وتفنن.
صحيح.
والجامعات العربية. لماذا لا يناقش فكر إسماعيل أدهم أو غير إسماعيل أدهم؟ لماذا لا نجمع الشبه الموجودة على السوشيال ميديا وفي المنتديات اللادينية المختلفة ونطرحها ونفندها تباعا، ولدينا كوادر ولدينا علماء ثقات متحققون بالعلم الشرعي، وبالمناسبة ليس لدينا ما نخشاه، لأن في بعض الناس يقول لك طب ما قد يكون الملحد على شيء من المنطق والجدل وآليات المناظرة فتقهر الفكرة الإيمانية. هذا لن يحدث مطلقا. لو الملحد فند له الأمر وطرحت الملفات من قبل ثقات متحققين بالعلم الشرعي، هذا هو ما يصنع لنا خطوة في المستقبل. يعني الآن حضرتك تجد أنه معظم ما يقال عن الإيمان والإلحاد في فكرة أساسية جعلناها عنوانا لهذه الحلقة، أنه بيقال أنه الإلحاد يلازم حالة السكينة والسلم الأهلي، لكن الدين ملازم للعنف. فحتى نجنب المجتمعات البشرية والإنسانية من ألغام العنف لابد أن ندير ظهورنا للأديان. وسمعت بأذني أستاذا جامعيا مشهورا ومعروفا ومشتغلا بالنقد الأدبي، التقيته في باحة في مؤسسة من المؤسسات فقالها صراحة: بدون الأديان ذاك أفضل.
بدون الأديان ذاك أفضل، هكذا قال.
وكتب هذا في شكل بوست على صفحته الشخصية. وطبعا تدخل المعلقون هذا تكريس لما ناقشته، قال لي لأنه مع وجود العقائد هناك دائما عنف، لكن تفريغ المجتمعات، وهذا نص تعبيري، خذ بال حضرتك من المصطلحات الزئبقية التي تستخدم، تفريغ المجتمعات من الهوس الديني كفيل بأن نقضي على العنف في منابعه وأصوله. وهو أنت لما تقول تفريغ المجتمعات من الهوس الديني، ما المقصود بالهوس الديني؟ ما المقصود بالهوس الديني؟ لو في واحد يدرس مثلا للطلاب علم العقيدة ويقول لهم ما معنى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هل ستعتبر أن هذه الحلقة النقاشية هوس ديني؟ لو أن إنسانا كتب كتابا عن فقه النكاح وبدأ يظهر لماذا تفسد كثير من البيوت وتهترئ العلاقات الزوجية، هل نعتبر أن هذا هوس ديني؟ لو أن مجموعة من الشباب الملتزم قرر قيام الليل وهذا شيء زائد عن الفرض، هل هذا هوس ديني؟ ما هو كلمة تفريغ المجتمعات الإنسانية من الأديان والعقائد، وإنه هذا معناه أن تذهب إلى حالة الوئام والعناق والسلم الأهلي، هذا ليس بصحيح.
صحيح.
أنا جايب لحضرتك كتاب من الكتب التي صدرت حديثا لأنه هذا فكر معلم. روبرت جولدستون عامل كتاب اسمه The Sword of the Prophet، سيف النبي. سيف النبي ده أستاذ في جامعة كولومبيا، لم يزد عن أن قال ما يقال في بعض المقاهي العربية ممن ينتسبون زورا إلى الثقافة، إنه ده دين عنف وتاريخه ملطخ بالدماء وإنه ما زال دين عنف حتى الآن. حتى يعني حضرتك ده أستاذ في جامعة كولومبيا بيصف الفتوحات الإسلامية وصف غريب جدا، يعني في الفصل الأخير وصف الفتوحات الإسلامية يقول لك تيرورست أتاكس، هجمات إرهابية. يعني هو بيعتبر مثلا ان اليرموك وانه حطين وعين جالوت وبدر كل
إرهابية.
ده عنده تيرورست اتاكس، هجمات ارهابيه. فهنا ده تكرار نفس حتى العنوان نفسه، يعني هو لو باحث محايد فعلا، وده باحث على فكره كتب كتبا عن الحركه النازيه، عشان كده انا لا ابرئه، هذا باحث يستحق ان يدان، لانه لو انه جاهل بالتاريخ لالتمست له شيئا من العذر. لكن ده عنده كتاب عن الحركة النازية ويعرف ما أحدثته الحركة النازية في المجتمعات الإنسانية من تخريب ودمار وتسوية مدن بالأرض، وعنده كتاب عن روسيا عن روسيا وعن تاريخه، وعنده كتاب عن الصين في الفترة الشيوعية قبل الثورة الماوية كما يقولون. إذن هو كتب كتبا عن حركات ظهرت في حاضنة الإلحاد وصدرت للبشرية عنفا لا حدود له، لكن هو يصر أن يتعامى على هذه الحقائق ويصف الإسلام وحده بأنه ملازم للعنف وقرين العنف.
أليس هذا كتاب تشويه متعمد للإسلام يا دكتور؟
بالتأكيد، وهذا اللي أنا بقوله. هل الهدف الخلوص لحقيقة ولا الهدف تشويه الإسلام تحديدا؟ يعني مثلا أبرز الملحدين وهو سام هاريس في كتابه نهاية الإيمان، لو أنت سألت سام هاريس طب أنت رحت ليه لمربع الإلحاد، هو بيقول بسبب اليهودية وتاريخها، قال كده في الكتاب بسبب اليهودية وتاريخها. أنا رأيت شعبا ينظر إلى الشعوب الأخرى بعنصرية خرقاء ويرى الشعوب الأخرى مجرد خدم وعبيد وهم أنفسهم شعب الله المختار. بيقول هذا فكر لا يمكن أن يصلح للعصر الحديث، وهو فكر يضاد التطور والحداثة. خد بال حضرتك اللي هو قاله كده على استحياء في زاوية من كتابه، لما جه بقى في المحاضرات العلنية لم ينسب إلى اليهودية ولا إلى المسيحية عيبا واحدا، لكن اختص الإسلام بالمحاضرة، وده اللي هنعرضه بقى في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله.
بيقول ماذا لو كان الإسلام صحيحا، ده عنوان المحاضرة.
ماذا لو كان الإسلام صحيحا؟
ماذا لو كان الإسلام صحيحا؟ طب أنت هنا هجمت اليهودية، ولما هجمت تاريخ الكنيسة قلت إنه تاريخ الكنيسة في العصور الوسيطة كانت تضطهد المفكرين وتضعهم على الخازوق، وهم الذين ألزموا جاليليو أن يتراجع علنا عن نظرياته الفلكية وإلا احتزوا رأسه. طب جميل، وحتى لما الثورة الفرنسية خرجت قالوا عبارتهم الشهيرة الثائرون في الطرقات اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. انت قلت كل هذا في الكتب، لكن لما تسلمت الميكروفون وبدأت تخاطب ألوفا يجلسون أمامك على القاعة لم تجد الحائط الواطئ إلا الإسلام.
صحيح.
وكان عنوان المحاضرة الغريب ماذا لو كان الإسلام صحيح. طب ليه ما قلتش ماذا لو كانت المسيحية، ماذا لو كانت اليهودية،
اليهودية ليها سبب أصلا دخوله في الإلحاد،
ماذا لو كانت الكونفوشيوسية، ماذا لو كان أي مذهب وضعي. يعني اشمعنا اختصيت الإسلام بهذه المحاضرة؟ وده اللي أنا بقوله. هذا مثلا يعني روبرت جولدستون أستاذ في جامعة كولومبيا ويريد أن يهاجم المتطرفين الدينيين. طب تختص نبي الإسلام ليه لوحده؟ The sword of the prophet. والكتاب كله عن المحمدانية ومحمد ومحمد والحروب والغزوات، لماذا تختص الإسلام وحده؟ وده يعدنا للمسألة، هل هؤلاء يبحثون فعلا عن الوصول للحقيقة أم يريدون أن يوجهوا مغمزا للإسلام وحده؟ ده سؤال أساسي. وهنا الفكرة التي لابد أن نسائلها وأن نفككها، هل فعلا الإلحاد قرين السكينة وحالة السلم الأهلي؟ يعني المؤرخون مقتنعون بذلك. وهل الإسلام، الإسلام تحديدا، قرين العنف وقرين الدماء وقرين عدم التعايش مع الآخر؟ يعني أنا منذ سنوات كان بتجمعني بعض الندوات مع الأنبا يوحنا قلته، وكنا بنحاول نعمل مجموعة من الندوات التعريفية بفكرة المشتركات بين الأديان. فكان بعض الناس يطرحون فكرة العنف، وفي شاب طرح هذا أمامي، فقلت له عندما تعود بعد أن تنتهي هذه الندوة المتلفزة، عندما تعود إلى البيت افتح المصحف. قال لي وهلاقي إيه في المصحف؟ قلت له افتح المصحف على سورة النساء. قال لي اشمعنى سورة النساء؟ قلت له ستجد في سورة النساء 9 آيات نزلت تبرئ يهوديا اتهم ظلما بالسرقة وكان السارق مسلما. لو أن الإسلام كان يضطهد الآخر لقال يعني طب ما مفدهي
فكرة ومبدأ العدالة،
إن العدالة لا تتجزأ حتى مع الآخر. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا، وإن كان المقتول كافرا. ولما نرجع النهاردة لصحيفة المدينة، هي صحيفة المدينة دي عبارة عن إيه؟ وثيقة دستورية للتعايش بين الفرقاء في المدينة، أوس وخزرج ويهود ومشركون ليسوا على دين، هنجمع دول كلهم إزاي في مجتمع واحد؟ صحيفة المدينة. بنو فلان على ربعتهم يتعاقلون مع عقلهم الأولى، مش هناخد منهم حاجة. بنو فلان على ربعتهم يتعاقلون مع عقلهم الأولى، معنى هذا إنه دي وثيقة دستورية للتعايش بين الفرقاء. فمش جايين انتوا النهاردة تدونا دروس عن أذرنس والآخرية وآخرية الآخر واحترام الآخر، ما ده مكرس عندنا ولا يستقيم دون ديننا دون ذلك، مراعاة هؤلاء من حيث الحقوق والواجبات وما يسمونه هم بفكرة المواطنة. هنا يعني الذي أريد أن أشير إليه إنه سام هاريس أنا أعتقد أنه أعلى ذروة للإلحاد في العصر الحديث، وهنا ستجد التخبط. يعني لو انت حاسم قرارك بانه لا روحية ولا اديان خلاص، طب بتتكلم ليه عما تسميه انت سبريتشواليزم او فكرة الروحية، ولو كتاب اسمه كده اليقظة الطريق الى الروحية دون اديان. طب فكك لي العبارة، كيف ستصل الى الروحية والعالم الروحي دون اديان؟ يعني فكك لي المسألة دي. معنى هذا انه يعرف انه في النفس الانسانية تعطشا الى الدين ونزوعا الى الدين.
صحيح.
تعال بقى قول لي بقى حكاية العنف وحكاية انه هؤلاء المسلمون قرينوا العنف وقرينوا الدماء ومصاصوا دماء. وسام هاريس قال ده في بعض كتبه، قال انه الاسلام تحديدا قرينوا العنف. في لقاء مع CNN قال انه 20% من المسلمين جهاديون متشددون، و80% مؤهلون لأن يكونوا جهاديين متشددين. يعني مفيش بارقة أمل، وعاوز يقول إن الحالة الإسلامية hopeless case، حالة ميؤوس منها. 20% جهاديون متشددون، و80% يتظاهرون بالقناع المدني الديكوري الجميل، لكن برضو داخلهم بذرة أن يكونوا جهاديين متشددين، يبقى مفيش أمل. هنا تعال نفكك المسألة. هو أنا النهاردة لما أقول إنه الإسلام، وده قاله توماس كارلايل في كتابه الأبطال، قال أنتم تصدرون لنا صورة عصية حتى على الفهم، تقولون إن محمدا بسيفه فرض فكرته على ألوف من الشعوب والقبائل. هل يستقيم هذا؟ يعني هل يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الصحراء بسيف وأن يشهر هذا السيف وحده منفردا في وجه كل العشائر والقبائل والبطون؟ ولا لابد أن نسلم ونعترف إن في حالة اقتناع ذاتي حدثت، وإن في حوار فكري حدث، وإن في قناعات تشكلت من الداخل بعيدا عن سيف الإكراه؟ وهل نستطيع أن نغض الطرف عن آيات قرآنية كثيرة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تتيح للناس فكرة أن يختاروا عقائدهم وأديانهم؟ هنا فكرة أنه سام هاريس يصدر هذه الفكرة أنه 20%، وطبعا يعني لنلاحظ أن لعبة النسب والأرقام هنا يتلاعب به. أنت جبت 20% دي منين؟ يعني استبيانات واستطلاعات رأي عملتها إزاي؟
الإحصائيات دي جبتها
منين؟ أنت رحت لأم درمان ورحت لتونس ورحت لكازابلانكا في المغرب ورحت للقاهرة ورحت لدمشق ورحت للدوحة ورحت للعواصم كلها وعملت الإحصائية بتاعتك؟ 20% متشددون وجهادين.
مش عارفين نعمل إحصائية عن عدد الملحدين، انت يعني تصنف كمان المسلمين من
يعني الداخل. وهنا انا اناشد الشباب الا يستسلموا وينقادوا لهذه النسب المئوية، لان النسب دي يعني للأسف بتبقى طعم يلتقم بعد ذلك يغذون المجتمعات بأفكار.
هل الشباب عندهم القابلية لتصديق مثل هذه الإحصائيات؟
في الحالة العادية يمكن للشباب أن يراجع، لكن الشباب العربي الآن يعيش مرحلة استخزاء وانبطاح نتيجة الهزائم والانتكاسات العربية المختلفة. لابد أن نعرف أن هذه الانتكاسات والهزائم لها ثمن، وأول من يظهر عليه التجليات والآثار والتداعيات هو الشباب. لو الشباب يعيش فورة نصر أو يعيش حتى ظل نصر، يتنسم ظل نصر، بتلاقي عنده حالة معنوية مرتفعة، بتلاقي عنده مصد لكل الأفكار المسمومة أو المغلوطة. لكن في حالة الاستخزاء والتراجع والهزيمة، الهزيمة تولد ما أسميه بأخلاقيات الهزيمة،
هزيمة نفسية والمعنوية.
يعني زي ما عندنا أخلاقيات الانتصار وأخلاقيات المنتصرين، في أخلاقيات الهزيمة والمهزومين. ومن بين هذا أنه الصروح الفكرية بتتداعى وتنهار. أنا هنا بفكك لأنه اللي قاله سام هاريس نحن نسمعه في التجمعات الثقافية وفي المقاهي العربية.
صحيح.
بتلاقي مثقف عامل له 12-13 كتاب يقول الكلام ده صراحة. من ساعة ما عرفنا الدين ده ما عرفناش إلا العنف. أنا سمعت سائق تاكسي ثقافته ضحل ومحدود، وقال لي حيث وجد المسلمون وجد العنف. قلت له أنا يعني أرى على التابلو بتاع السيارة مصحف، أنت بتتكلم عن خندق تنتسب إليه؟ فاكتشفت ان هو ينظر الى حصص وبرامج معينه غذته بهذا الفكر.
صحيح.
بلغه الصوره بقى والالحاح.
طبعا.
ما احنا زي ما قال رولان بارت نعيش عصر حضاره الصور. لما تقعد تقدم صوره للشباب والمشاهدين والصورة تستمر.
الصورة خير من ألف كلمة.
20 كتاب ما يقدروش يصمدوا أمام قوة الصور. هنا الفكرة، أنا بسألهم سؤال. واحد زي أدولف هتلر صاحب الفكر النازي المعروف الذي ابتلي به ألمانيا وابتلي به البشر من 1920، هل نعتقد أنه أدولف هتلر وقد نبت فكره في حاضنة إلحادية؟ ما يختلفش اتنين على ده. أدولف هتلر كان يتلقى في شبابه المبكر دروسا متخصصة وكورسات متخصصة من الجماعات البافارية عن أهمية الإلحاد وأهمية حصر الدين وحشر الدين في الزوايا والأركان.
نعم.
حتى لا يتمدد هذا السرطان.
نعم.
هو نبت في حاضنة إلحادية، لا يشك اثنان في هذا. والفكر القومي الألماني اللي حرك الرايخ الثالث وحرك الحركة النازية كلها فكر إلحادي باتفاق الجميع.
نعم.
يعادي الأديان كلها، يعادي الإسلام ويعادي المسيحية ويعادي اليهودية.
نعم.
السؤال بقى، حالة الإلحاد التي جاءت في إهاب أدولف هتلر، هل صدرت لألمانيا وصدرت لأوروبا وصدرت للعالم سكينة؟ نعم. وهدوءا أم عنفا؟
طيب خلينا نجاوب على هذا السؤال، لكن اسمح لي أن نذهب سريعا إلى هذا الفاصل، ومن ثم نعود إليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام لنجيب على هذا السؤال. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في هذه الحلقة من لماذا ألحد. مرة أخرى أجدد التحية على ضيفي وضيفكم الكريم الدكتور حسام عقل المفكر الإسلامي، أجدد عليك التحية مرة أخرى.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
ربنا يحفظك دكتور حسام. كنا قبل الفاصل كنا نتحدث عن أدولف هتلر وكنا نتحدث عن إلحاد أدولف هتلر، وحضرتك ربما طرحت سؤالا قبل الفاصل كان يتحدث عن هل كان إلحاد أدولف هتلر كان عنيفا أم مسالما.
بالفعل أنا أطرح وما زال هذا السؤال مطروحا على كل أقسام التاريخ، يعني دائما يقولون لنا عودوا إلى التاريخ، عودوا إلى التاريخ، ما احنا وبنرجعه للتاريخ. أدولف هتلر هل كانت فترة النازي خارجة من رحم الأديان ولا من رحم الإلحاد؟ الإجابة بيقين من رحم الإلحاد، بدليل أن هتلر في كتابه كفاحي وهو يرصد المؤثرات الثقافية التي تشرب بها قبل أن يدخل إلى كواليس السياسة هو بيقول نفسه أنا تلقيت فكرا إلحاديا من الجماعات البافارية. جميل. إذن
يعني كل الحاضنة كانت حاضنة إلحادية،
إلحادية من الألف إلى الياء.
آه.
ما فيش فيها شبهة قراءة للقرآن ولا الإنجيل ولا التوراة.
نعم.
هذه المصطلحات الثلاثة لم يعرفها هتلر في حياته، بل على العكس كان يعاديها معاداة يعني فجة. إذن الفكرة أنه بدأت الفكرة القومية الألمانية أو حركة النازي تحديدا في الحاضنة الإلحادية. طيب هل أوصلنا الإلحاد إلى السكينة؟ هل أوصلنا إلى حالة التصالح المجتمعي؟ هل أوصلنا إلى حالة السلم الأهلي كما يقولون؟ طب الرجل أول ما انتعش بعد ما وصل إلى سدة الحكم بدأ الحركة العسكرية وقام بعلمنة الجيش الألماني أو الفيرماخت بلغته هو، و تشبع الجيش الألماني بنفس الفكر الإلحادي، أصبح القائد الأعلى ملحدا وأصبحت الأدوات التي طوع يده متشبعة بنفس الفكر الإلحادي، أصبحت أمام جيش لا عقائدي يعني معاد لأي عقيدة بخلاف العقيدة المادية. طب ماذا حدث؟ تقريبا اجتاح بجيوشه 3/4 أوروبا، وصلت جيوشه إلى كل بقعة أوروبية ودمر المدن في طريقه، وصل إلى روسيا الاتحاد السوفيتي السابق واحتل ثلث الاتحاد السوفيتي وأصبحت جيوشه على أبواب موسكو، نشر الرعب وبإحصاءات ألمانية موثقة، بإحصاءات ألمانية موثقة عدد الذين أجهضت أو يعني أزهقت أرواحهم على يد هتلر وآلته الحربية 17 مليون.
17 مليون،
انا بقوله بالارقام للناس اللي بتقول. انا سألت واحد من الناس بيقول لي العنف والغزوات، قلت له هو عدد المشركين الذين ماتوا او سقطوا بسيوف المسلمين في كل الغزوات والسرايا يطلعوا كم مشرك؟ فلقيته كده يعني وجم وذهل وقعد يحدق في السقف اللي انا ما عدتهمش. قلت له طب ما تيجي نعدهم، ما تيجي نعدهم، هتلاقي لو رجعت للطبقات الكبرى لابن سعد والمصادر الموثقة هتلاقيهم ما بين 200-300 مشرك.
من 200 ل 300
200-300 مشرك، ما يجوش أكتر من كده. طيب أنت بتقول لي ده عنف، أمال مذبحة سان بارثولوميو في أوروبا كانت إيه؟ أمال اللي عملته الحركة النازية كان إيه؟ يعني من الذي كبد الإنسانية حربا عالمية أولى وحربا عالمية ثانية ومدنا تسوى بالأرض؟ ومين اللي قتل 17 مليون؟ ملاحدة خرجوا من أصلاب ملاحدة وفرخوا أبناء من الملاحدة. هل الإلحاد أوصلنا إلى حالة السكينة والسلم الآن؟ 17 مليون حضرتك، 17 مليون من كل الجنسيات. طيب هتلر نفسه في كتاب كفاح ما خدناش بالنا وهو بيصف شبابه الباكر، والده اللي هو لويس هتلر، كان هتلر نفسه بيعترف بيقول كان والدي يقوم بربطي وضربي بالكرباج على مؤخرتي. بيقول لي بيقول يعني في كتاب كفاحي كان والدي رجلا عربيدا لا يؤمن لا بعقائد ولا بقيم، وكان يكثر من ضربي حتى انني كنت عندما انطرح ارضا ويبدا في جلدي بالكرباج ابدا في الاحصاء والعد. طيب والده رباه في هذه الحاضنه الالحاديه العنيفه بين قوسين، فخرج هتلر شبه مريض، مزاج هتلر مزاج سوداوي مريض. ولذلك لما دارت الدائره على هتلر تخلص الرجل من حياته منتحرا وهو يرى الجيوش الروسيه التي هزمها فيما مضى بسبيلها لهزيمته الآن والاقتراب من برلين.
نعم.
أصبحت على مبعدة أمتار، فقرر أن ينهي وأن يستأصل حياته. لما نيجي نطرح الآن التجربة النازية، تجربة الرايخ الثالث على الطاولة، هل كانت التجربة الإلحادية بامتياز؟ هل صدرت سلما أهليا أم صدرت عنفا؟ فإذا قلت لي النهاردة أن الإلحادي دائما، وده الفكرة اللي بتطرح بشكل مغلوط، أن الملحد ده إنسان أنيق جميل الهيئة والطلعة، إنسان كيوت لا يمكن أن يختلف ولا يمكن أن يعنف، ما هو ده عنف، وعنف خرج من الحاضنة الإلحادية. هتقول لي طب ما أنت عمال تكرر ظاهرة واحدة، يعني طب ما هو يعني كل قاعدة لها استثناء. أقول لك لا مش استثناء، ما هو نفس اللي عمله هتلر عمله جوزيف ستالين مضروب في 10. يعني حتى بعض المؤرخين يقولون إن عنف جوزيف ستالين يفوق عنف هتلر
بعشرة
أضعاف. طيب هل جوزيف ستالين كان يمثل فكرة إيمانية؟ جوزيف ستالين وهو احنا بنجيب أمثلة من التاريخ يقولون ما بترجعوش للتاريخ،
وده ربا على سام هاريس اللي بيتكلم بيقول 20% جهاديين و 80% عندهم
أمال دول يبقوا إيه؟ لو انت خدتها بالنسب المئوية بقى 70% ولا 80% يطلعوا عند دول بقى جهاديين، لو المسألة كده حتى نعم. بالنتيجة والمردود. جوزيف ستالين كان في مدرسة أرثوذكسية، يعني كان واخد الخط الإيماني. الرجل يعني أو الطفل آنذاك رفض هذا النوع من الدراسة فخرج وطرد من المدرسة الأرثوذكسية، واعتنق الفكر الإلحادي لفلاديمير لينين، وقال أنا مؤمن بهذا الفكر الإلحادي وأرى أن هذه العقائد محض خرافات اخترعها الخيال الإنساني في حالة الخوف أو الهزيمة. إذن جوزيف ستالين هو الآخر خرج من رحم الحاضنة الإلحادية. جميل، ما الذي صنعه ستالين لشعبه وللشعوب الأخرى؟ هذا هو ما نطرحه الآن على الطاولة. هل مجتمع الاتحاد السوفيتي بعد فترة ستالين، وستالين احنا بنقول انه استلم 1924 تقريبا، بدأ يعني أزمة وخيوط الحكم تجتمع في يده.
نعم.
طيب هل بعد ما وصل صدر للاتحاد السوفيتي سلما اهليا؟ هل الالحاد هنا كان قرين السلم الاهلي ام كان قرين العنف وللمرة الثانية؟ جوزيف ستالين نقل المجتمع الروسي من مجتمع فلاحة الى مجتمع صناعي، وكان لا يؤمن الا بالميكانة والآلة. وبدأ جوزيف ستالين رحلته السياسية في الداخل والخارج. اولا تقريبا جوزيف ستالين قضى على أعدائه وعلى أصدقائه معا،
على الأعداء والأصدقاء
حتى من أصدقائه الذين كانوا معه في الخلية الشيوعية لم يبقى إلا وزير خارجية مولوتوف، فيما عدا هذا صف الجميع جسديا.
نعم.
طيب احنا ليه بنقول عنف جوزيف ستالين قد عنف هتلر مضروب في 10؟ عدد الذين قتلوا على يد جوزيف ستالين وآلته العسكرية 50 مليون.
50 مليون،
50 مليون داخل نطاق الاتحاد السوفيتي وخارج نطاق الاتحاد السوفيتي. السؤال يعني هذا الفكر الإلحادي الذي كان يدرس في المدارس. يعني كانوا يجوا للطالب الروسي في الصفوف الأولى يدرسونه مختارات ماركس وإنجلز ولينين، كانت تدرس إجباريا. لا إله والحياة مادة، لا إله والحياة مادة، فيخرج الطفل متشبعا بهذا الفكر. طيب أنت درست له الفكر الإلحادي وجعلت الإلحاد يصل إلى سدة الحكم، وجعلت الجيش الروسي جيشا ملحدا بامتياز ويحارب أصحاب العقائد،
هل حققت السلمية؟
هل وصلنا إلى حالة السلم الأهلي؟ ولا صدرنا حالة عنف لم تتكرر بهذه الصورة فيما بعد؟
صحيح.
يعني هنا أنا بقول لكل الناس دايما يقولون لنا اقرأوا التاريخ، اقرأوا، كما لو كان احنا بنقول احنا أكثر أمة تقرأ التاريخ، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره كما يقول الشعر القديم، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله. كل حاجة تدعونا إلى قراءة التاريخ.
وده بيخلينا يا دكتور أتساءل سؤال، يعني هؤلاء الملحدون الآن في عصرنا الحديث هل هم يركبون الموجة كما يقول البعض، أم هو مسألة يعني ربما نقص في الفكر أو نقص في الوعي؟
هو مش قضية فكر فقط، هم بيبدأوا من كليشيهات معلبة، واحنا بنحاول في الحلقات دي ان احنا نفكك الكليشيهات المعلبة الاولية. يعني دايما انت ما بتصطادش السمكة على طول، بترميلها طعم.
صحيح.
ايضا للأسف شريحة من الشباب يلقى لها هذا الطعم لتلتقمه، يقولوا للشباب يعني انتوا يعني خدتوا من الناس دول الا العنف والجنازير والعصيان وزخات الرصاص الحي والهجمات الارهابية وي وي وي. طب ما تنخلعوا من السياق الفكري ده كله حتى تذهبوا الى الدوحة وإلى الفردوس وإلى الجنة الأرضية الموعودة. فهو بيبدأ معاه من هذا المدخل، من هذا الجسر، إنه الأديان قرينة العنف. خلينا نتحرك خطوة أكتر، الإسلام بالتحديد قرين العنف. الكلام ده بيتقال الآن، وبيتقال حتى في شبكات التواصل الاجتماعي، وبيتقال من خلال بعض القنوات زي ما قلنا قبل كده، قناة زي قناة فوكس الأمريكية دي متخصصة في تصدير هذه الفكرة. كل ساعة كل لحظة احنا عمالين في الكتب نألف كتب، وهم لقطة كل ربع ساعة ادي العنف، ادي الهجمات الارهابية، ادي الاحزمة الناسفة. ولما تحدث هجمات ارهابية ضد العالم الاسلامي يلتزمون الصمت. يعني هل تتصور ان يحدث مثلا اعتداء على غزة فيرد الغزاويون على الاعتداءات الاسرائيلية
فيقولك ارهاب،
فتصمت آلة الدعاية والاعلام الغربي بمنتهى السماجة والنفاق والكيل بمكيالين، وتدين الردود ولا تدين الفعل الأصلي.
صحيح. تدين يعني رد الفعل،
لأنه يعني يصدروا أشياء لأناس تقريبا ألغوا عقوله. أنت تقول لي مثلا والله أصل فيه هجمة إرهابية قتلت 7 من المدنيين. طب يا سيدي إحنا ضد ده، وضد أن حد يستهدف مدنيين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن قتل العسفاء. العسفاء اللي هم بلغتنا المدنيين اللي ما لهمش تورط في اي جيش نظامي او اعتداءات. نعم. منهيون نحن عن قتله. لكن كلمني بقى عن اللي عملته القوات الامريكية، قوات المارينز مع العراق. كلمني عن عدد الضحايا، وما تقوليش انه يعني اصل قوات المارينز لا يقاس عليه. ما انت بتكلمني النهاردة عن العنف وصبغ للتاريخ الاسلامي كله بالدماء من اول غزوة بدر لغاية دلوقت. يعني يعيش المسلمون ملاحقين بهذه التهمة سواء كانوا يعنفون أو لا يعنفون. يعني حتى زمان حصل مناظرة بين المستشرق الفرنسي ويليام مارسيه وبين المفكر الجزائري الإسلامي محمد بن رحال حول هذه النقطة. فمحمد بن رحال انفجر فيه، قال له يعني ماذا تريدنا أن نصنع؟ يعني الفرنسيون جاءوا واحتلوا فرنسا واحتلوا الجزائر وحولوا مسجد كيشاوة الى كاتدرائية علنا امام الناس. طب ماذا تريد من الجزائريين ان يصنعوا؟ فمحمد بن رحال بيقول له ماذا تريدنا ان نصنع؟ اذا رضينا باحتلالكم قلتم قدريون، واذا دافعنا عن حدودنا ومدننا وانفسنا وانساننا قلتم متزمتون ارهابيون. طب احنا قدريون ولا ارهابيون؟ ارسلكم على بر عشان نرسم معاكم. هنا فكرة التلاعب بالمصطلحات والافكار. النهاردة الإدارة الأمريكية قوات المارينز أتلالي في العراق 1.5 مليون عراقي، 1.5 مليون عراقي، ومشوا العالم ورا وهم اسمه أسلحة الدمار الشامل. وفي الآخر قال لنا توني بلير، قال لنا سوري لم نجد أسلحة دمار شامل. طب بعد إيه بقى؟ يعني سوري دي يمكن أن تصرف من أي بنك. بعد
ليس هذا إرهابا أيضا؟
وده ما يعدش تيروريزم، ما يعدش إرهاب. هو الإرهاب لو تقمصه جماعة راديكالية بإرهاب، لكن لما تتبنى دول ما يبقاش إرهاب، ما إرهاب برضو.
حتى الجماعات دي هي اللي بتتبناها ماديا يا دكتور، يعني حتى هذه الجماعات الإرهابية هذه الدول هي التي تتبناها.
محييك على هذا، محييك على هذا،
حتى تستمر على تشويه الإسلام وتستمر على طرح مثل هذه الأفكار.
أحييك على هذا، لأنه فعلا أنا كنت بطرح في بعض الندوات سؤال،
ما هيلاقي ذريعة منين علشان يصدر هذه الكتب؟
قبل 2003 لكنا بنسمع عن أبو مصعب الزرقاوي ولا أبو مصعب الصفراوي ولا تنظيم القاعدة ولا داعش ولا أي جبر راديكالي.
نعم.
قبل 2003 لما جاء بقى بول بريمر بتخطيطه إلى العراق وفكك العراق إلى كانتونات وطوائف، بدأ يقوم بتلعيب وتحريك هذه الفزاعات. وأنا ليس لدي ظل من شك أن هذه الجيوب ولدت استخباريا استخباراتيا في حاضنة الإدارة الأمريكية.
صحيح.
لأن قبل 2003 كل ده ما كانش موجود، لا كانوا موجودين في سرت ولا موجودين في سوريا ولا موجودين في الموصل ولا في أي مكان.
نعم.
بعد 2003 والتخطيط الخبيث لبول بريمر انفجرت هذه الجيوب لتكون فزاعات للدول العربية لشراء الأسلحة وإجبار الدول العربية على شراء الأسلحة من المخازن الأمريكية قبل أن تصدأ هذه الأسلحة، يبقى فزاعة.
صحيح.
فهذه فكرة احنا بنقولها دلوقتي ونتحدى من يقول عكسها. راجع كده تاريخ داعش من أول ما وجدت بذرتها، راجع تنظيم القاعدة، راجع تاريخ أبو مصعب الزرقاوي، راجع تاريخ هؤلاء وشوف هل في كان في قبل 2003 قبل أن تطأ قوات المارينز بخيلها ورجلها المنطقة، كان في كل هذه الجيوب الراديكالية؟ لا، ما كانتش موجودة. فلو المسألة ملازمة للإسلام كان يبقى عندنا هذه الجيوب الراديكالية من مطالع القرن الماضي.
طيب الآن هل يتم نشر الإلحاد باسم العلم أم باسم تشويه الدين الإسلامي؟
يعني أنا أعتقد أنه أحيانا بيكون الإلحاد ماسك أو قناع، لكن الهدف منه ضرب الإسلام نفسه،
ده الهدف الأساسي.
لأن أنا أرى أنه يعني حملات الملاحدة مركزة على الإسلام. يعني أديك شفت سام هاريس بنوع من الجبن، يعني المفروض أن المفكر زي ما قال المفكر البرازيلي باولو فيريري بيقول أنه لازم المثقف يبقى عنده ما يسميه هو بالشجاعة المدنية، يبقى في شجاعة مدنية في طرح الفكرة وفي مواجهة الفكرة، نزاهة في مواجهة الناس وفي طرح الأفكار. لكن سام هاريس ده ما عندوش شجاعة مدنية، لما يتهم في السطور اليهودية ثم يبتلع هذا الاتهام وفجأة يوجه كل السهام المصمية والاتهامات للإسلام، يعني ما مسألة غريبة. وهنشوف مع بعض، احنا لا نفترض على هذه الطاولة شيئا، هنجيب كل المحاضرة الكاملة التي ألقاها في أمريكا بعنوان ماذا لو كان الإسلام صحيح، وبيطرح في الآخر سؤال، يعني يقول Where is Allah, Allah's compassion؟ أين شفقة الله بنا وأين رحمته؟ أنت ليه بتقولها في الحالة الإسلامية بس؟ يعني اشمعنا وأنت تسوق تاريخ المسلمين قلت هذا؟ أنا عندي النصوص اللي بتتكلم عن الشفقة والرحمة يعني تسد الأفق، تسد الأفق. لن تؤمنوا حتى ترحموا، قالوا يا رسول الله كلنا رحيم، قال ليس بذلك وإنما رحمة العامة. وشوف رحمة العامة، حط خط، حتى لو ما كانوش مسلمين، حتى لو كانوا من العجموات والبهائم. ده أنا النهاردة لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى إنسانا يسن أو يحد الشفرة أمام الشاه صرخ في الرجل، قال له ويحك أتريد أن تميتها مرتين؟ فإذا كان الإسلام موقفه كده من العجموات والحيوانات، فما بالك بموقفه من الإنسان. وفي الحديث القدسي إن رحمتي تغلب غضبي، صحيح مسلم.
صحيح.
إذن لما تيجي تقول لي قدام في قاعة محاضرة وهتشوف حضرتك لغة الحركة اللي بيعملها سام هاريس، هو عدد المسلمين قد إيه؟ بدأ المحاضرة كده قال يعني بقى براعة الاستهلال يعني، فرفعوا أيديهم فوجد العدد كبيرا، وجد العدد كبيرا، هو لا يريد أن يسلم بهذا. هتلاقيه عمل حركة كده يعني
مش شايف،
أنا مش قادر أشوف يعني العدد، لكن يبدو أن هناك من يرفعون أيديهم. إذن انت الهدف مش طرح الفكر الإلحادي فقط، الهدف ربط الإسلام بالعنف تحديدا. وعشان كده أنا هقول إن واحد ملحد زي جوزيف ستالين لما انهارت الخزانة الروسية عمل إيه؟ خد كل القمح اللي في أوكرانيا، ومات المزارعون من الجوع والقحط، ملايين ماتوا، على يديهم مات 10 مليون فلاح.
10 مليون.
هل يمكن لإنسان داخله نوع من الرقيب الأخلاقي حتى في أدنى صوره أن يتصرف بهذه العربدة وموات الضمير؟ لما يجي يصدر حكم بإعدام 1,000,000 نسمة ويقتل في السجون ما بين 30,000 و40,000 فيما عرف بمذبحة السجون الروسية، هذا هو جوزيف ستالين.
نعم، لابد على هؤلاء أيضا دكتور حسام أن يعودوا إلى التاريخ وأن يقرأوا هذه الكتب ليتضح أن هناك يعني إرهاب، ربما يكونوا هم كانوا جزءا من هذا الإرهاب. على هذه الحال دكتور حسام عقل المفكر الإسلامي، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة.
بارك الله.
كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، لكم مني أرقى التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.